السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. أفرح عندما أرى هذه الوجوه الطيبة، سأل الله أن يسعدكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق معنا في الدرس الماضي الكلام عن مسألة مهمة، وهي مسألة المحكم والمتشابه. وقلنا في مجمل وصف القرآن وصف بأنه محكم كله، ووصف بأنه متشابه، ووصف بأن بعض آياته من المحكم وبعضها وأن بعضها من المتشابه. وتقدم الكلام بتفصيل نوعا ما عن هذه المسائل. الكلام معنا الآن عن مسألة القسم ثم القصص، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال المتن رحمه الله تعالى: القسم، القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، وأدواته ثلاث. الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأوقينهم أجمعين. ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو الرب، مثل رب، مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في المثل السابقة. وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره لا يهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه اقتنفه ما يغني عنه، قال ابن هشام في المغن: ومثل له بنحو زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
نعم. القسم أفرده العلماء بالتصنيف في كتب علوم القرآن، لأنه أحد الأقسام التي تضمنها القرآن. تضمن القرآن القسم، وتضمن القصص، وتضمن الكلام عن التوحيد، وتضمن، فهذه من الأقسام. وتجد القسم في القرآن كثير، ولذلك أفرد بالتأليف وأفرد بفصل في كتب علوم القرآن. إذن القسم المراد منه تأكيد الشيء. أنت عندما تقول لفلان من الناس والله، أنت تريد أن تؤكد قولك. وأركانه أربعة، أركان القسم أربعة. فالمقسم الذي يقول القسم، وهنا نحن نتكلم عن الله جل وعلا الذي أقسم في آيات كثيرة، والمقسم به، والمقسم أو المقسم عليه، وأدوات القسم. هذه الأربع الأمور، أدوات القسم كثيرة.
قالوا الواو والباء والتاء واللام ومن وغير ذلك كما ذكر ابن هشام. ولكل أو قد تجتمع بعض أدوات القسم في كلمة واحدة، قد تجتمع مثلا حرفان للقسم كما سيأتي بإذن الله تعالى. القرآن جاءت فيه صيغ متنوعة للقسم، من ذلك أن يسبق بالواو أو التاء، وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم، هنا التاء ومعنى تالله والله. لكن التاء لا يقسم بها إلا مع لفظ الجلالة، إلا مع لفظ الجلالة، فلا تقول ترحمن، ولا تقول تربي، ولا تقول تسميع، لكن يجوز في الواو أن تقول والرحمن، أو تقول وربي، أو تقول والسميع العليم. أما التاء فهي مختصة بلفظ الجلالة. أشار الشيخ هنا رحمه الله في القسم في لا أقسم بيوم القيامة، فهي صيغة لا أقسم، قيل هي توطئة لتوطئة النفي في المقسم عليه، هذا قول لبعض من ذكر ذلك. وقيل لا أقسم هو تأكيد، كأنك تقول أقسم، هي ليست نفي لكنها أسلوب عربي يراد منه التأكيد، فمعنى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، معنى ذلك أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة، إذن هي على سبيل التأكيد لا على سبيل النفي، لا على سبيل النفي. ولذلك جاءت في قراءة ابن كثير لأقسم بيوم القيامة، لأقسم بيوم القيامة، فدليل على التأكيد وليس على النفي. ذكر الشيخ فيما ذكر من المسائل حذف جملة القسم، وذكر مثلا الشيخ الأصل ذكر المقسم عليه مثلا، أو الأصل أولا قال ذكر المقسم به وهو كثير، أن تقسم أو أن تذكر المقسم به، وقد يحذف، وكذلك الأصل ذكر المقسم عليه، ثم قال قل بلى وربي لتبعثن، المقسم عليه أنكم ستبعثون يوم القيامة. وقد يحذف جوازا، قال مثل قولي قاف والقرآن المجيد وتقديره ليهلكن أو ليهلكن، يعني ليهلكن الناس أو ليهلكن الله الناس على هذا التقدير. طيب يا إخوة، وذكر الشيخ رحمه الله أيضا فيما ذكر أن للقسم، وقد يعني قال وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قال ابن هشام ومثل له بنحو زيد قائم والله وزيد والله قائم، والتقديم والتأخير تعرفون في اللغة أمر معلوم، سواء في تقديم العوامل أو في تقديم أحرف القسم أو في تقديم المقسم به أو في تأخيره، فهذا أمر معلوم وهو وارد في لغة العرب. ثم ذكر الشيخ للقسم فائدتان، بيان عظم المقسم به ونحن لا يجوز لنا إلا أن نقسم بالله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا بالله فليحلف، أو من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والثاني بيان أهمية المقسم عليه، الله جل وعلا قال واحفظوا أيمانكم، يعني بعض الناس يحلف على كل شيء، هذا ليس من تعظيم الله، ولا تحلف إلا لشيء لا بد منه، كأن تتهم أو يشكك في كلامك أو تريد أن تبرهن على أهمية الأمر الذي تذكره. ولذلك قال هنا ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية، أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، شيء عظيم، أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الذي تخاطبه مترددا فتحتاج أنك تؤكد له الكلام باليمين، أن يكون المخاطب منكرا له، يقول لك يا هذا غير صحيح، فتقول له أقسم بالله العظيم حصل كذا وكذا. إذن هو أسلوب توكيدي للكلام. طيب، الله جل وعلا في القرآن الكريم أقسم بأمور كثيرة. أولا أقسم بنفسه سبحانه وتعالى، قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون، حلف بذاته سبحانه وتعالى. وأقسم بالقرآن، قال والقرآن الحكيم، صاد والقرآن ذي الذكر، حاميم والكتاب المبين، أقسم بالقرآن. أقسم بالنجوم والنجم إذا هوى، أقسم بالقيامة، لا أقسم بيوم القيامة، وفي الآية الأخرى واليوم الموعود وشاهد ومشهود. أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أقسم بنفس الإنسان بشكل عام، ونفس وما سواها. أقسم بالشفق، فلا أقسم بالشفق. أقسم بالأزمنة، والضحى والعصر والليل والفجر. وأقسم بالتين والزيتون، وأقسم بالطور، أقسم بمكة، أقسم بالقمر، أقسم بالشفع والوتر، أقسم بالخيل، أقسم بالبيت المعمور، أقسم بالملائكة والصافات صفا. إذن أقسم الله جل وعلا بمخلوقاته، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء. طيب يا إخوة، قد يقول قائل لماذا أقسم الله بمخلوقاته وهي مخلوقات؟ والأصل أن نقول لا يسأل عما يفعل، لكن ما هي الحكم التي ذكرها العلماء في ذلك؟ قالوا عظم المقسم به لأن مخلوقات عظيمة، ولو تأملها الإنسان مثلا في الأوقات أو الأزمنة التي أقسم الله بها، والضحى والليل، قالوا هذه كلها مواسم عبادة، الضحى فيه صلاة، والعصر فيه صلاة، والليل فيه صلاة، والفجر فيه صلاة. إذن أقسم الله بها لعظم الأجور التي تكون فيها. وقيل أيضا الإقسام بهذه المخلوقات كأنها إقسام بالله جل وعلا لما تتضمنه من عظيم الخلق، لأن لما تتضمن من عظيم الخلق. وعلى كل حال، فالله جل وعلا يقسم بما شاء سبحانه وتعالى، وليس للعباد إلا أن يقسموا بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز. وينتشر بين الناس القسم بالكعبة أو القسم ب، وبعضهم يقسم بأبيه وأمه، قل وأبي وأمي، أو نحو ذلك من أنواع القسم، وهذه كلها لا تجوز، وهي في الأصل من الشرك الأصغر، إلا أن يعظم، فهذا قد يصل به إلى الشرك الأكبر عياذا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. القصص، القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الإصلاح الأخبار عن قضية ذات مراحل.
الإخبار.
الأخبار.
الإخبار.
الإخبار.
نعم. أحسنت.
أحسن الله
إليكم.
وفي الإصلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص، لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص، لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق.
أحسنت. القصص يا إخوة، القصص كما عرف الشيخ الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. إذن هي قضية فيها عدة أحداث، هذه تسمى قصة. والكلام هنا عن قصص القرآن لأنها كثيرة، في آيات كثيرة جاءتنا قصة موسى وسورة باسم يوسف عليه الصلاة والسلام، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن ذكرت قصة موسى وهي من أوسع القصص التي ذكرت عليه الصلاة والسلام، قصة يوسف، قصة هود، قصة صالح، وقصص في أحداث متفرقة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقصص لقوم من بني إسرائيل، قصص الأنبياء مع أقوامهم. يا إخوة، لعظيم القصص القرآن كله ثلاثة أقسام، القرآن كله ثلاثة أقسام: قسم عن التوحيد، آيات التوحيد، وقسم عن الأحكام ما يتعلق بالصلاة والنكاح والطلاق والبيوع وغير ذلك، وقسم قصص الأنبياء مع أقوامهم، قصص الأنبياء مع أقوامهم. طيب، السؤال: قل هو الله أحد، كم تعدل؟ ها، ثلث القرآن. نحن قلنا القرآن ثلاثة أشياء: توحيد والأحكام والقصص. فقل هو الله أحد كلها في ماذا؟ في التوحيد، كلها في التوحيد. طيب، الفاتحة ماذا تسمى؟ من أسمائها القرآن العظيم، أليس كذلك؟ من أسماء الفاتحة القرآن العظيم. قال العلماء: لأن الفاتحة تتضمن هذه الثلاث الأمور، ففيها في التوحيد، وفيها ما يدل على الأحكام، إياك نعبد وإياك نستعين، وفيها الإشارة إلى قصص الأنبياء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ومن الذي أنعم الله عز وجل عليهم منهم الأنبياء. فقالوا لذلك الفاتحة تتضمن هذه الثلاث الأمور، فتتضمن التوحيد، وتتضمن أمور الأحكام، وتتضمن كذلك الإشارة إلى قصص الأنبياء وإلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. منزلة القصص منزلة عظيمة لأن فيها اعتبار، ولذلك قال الشيخ رحمه الله: لماذا قصص القرآن هي أعظم القصص؟ لأن الله عز وجل قال: ومن أصدق من الله حديثا، هي أصدق القصص. الآن يأتيك شخص يقول لك: هل تعرف ماذا حصل في المكان الفلاني؟ تقول له: ماذا حصل؟ يقول: حصل كيت وكيت وكيت. ثم يأتيك شخص آخر ويقول لك: تعلم ماذا حصل في نفس المكان؟ يحكي لك نفس القصة ويزيد عليها. ويأتيك شخص ثالث وتصير هذه الحادثة البسيطة اليسيرة تؤلف فيها مجلدات من الأكاذيب التي تضاف عليها، أن هذا يزيد قليلا وهذا يزيد قليلا، كما يقولون هذه بهارات، تعرفون البهارات التي تضاف للطعام، مثل ذلك، كل واحد يضيف شيء. لكن ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فقصص القرآن قصص صادقة حقيقية، لا يوجد فيها زيادات أو أساطير أو نحو ذلك. أيضا هي أحسن القصص، إن فيها من العظات والعبر، ولأنها صادقة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وهذه الآية يا إخوة في سورة يوسف، لكن من الأمور التي يعني تتنبهون لها أنه ليس المراد نحن نقص عليك أحسن القصص أي قصة يوسف، وإنما نحن نقص عليك من قصص الأنبياء التي هي أحسن القصص، وسنذكر لك قصة يوسف. فإذن نحن نقص عليك أحسن القصص أي قصص الأنبياء، ومن ذلك قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وأنفع القصص لأن فيها العبرة والعظة، فتنظر في صبر الأنبياء، وتنظر في معاملة قومهم وكيف قابلوا هذه المعاملة، وتتأمل أنت، لأن الله عز وجل جعل الأنبياء قدوة لنا، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وتنظر وتتأمل. ولذلك الله جل وعلا مثلا لما ذكر لنا قصة إبراهيم مع أبيه، بعض الناس إذا ابتلي بأب معرض عامل أباه بالقسوة وبالنفور، وضرب الله جل وعلا لنا مثلا بأبي إبراهيم، فإنه لم يتبع نبي الله إبراهيم، لم يتبع ابنه في الرسالة التي أرسل بها، ومع ذلك قال يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذن قال يا أبت يا أبت يا أبت، ومع ذلك أعرض عنه أبوه، فقال إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن تعامل معه بالحسنى، وهو نبي الله إبراهيم ومعه الآيات والمعجزات. وهكذا في نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، فنبينا عليه الصلاة والسلام صبر وتحمل الأذى من أقرب الناس إليه. إذن هذه فيها عبرة وعظة، لا ينبغي أن تقرأ قصص القرآن هكذا دون أن تتأمل فيها وتستفيد منها العظات والعبر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنها على أقسام ثلاثة. نعم،
أحسن الله إليكم، وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك.
نعم يا إخوة، هذه ثلاثة أقسام للقصص في مجملها. إذن قصص الأنبياء وما جرى لهم مع أقوامهم، هذه قصص واردة. النوع الثاني من القصص أفراد وطوائف من غير الأنبياء، كما في قصة أصحاب الفيل أو في قصة أصحاب الأخدود أو غير ذلك من القصص ذكرها الله عز وجل للعظة والعبرة. ثم أيضا جزء من القصص هي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وما حصل له مع المنافقين ومع المشركين ومع أهل الكتاب، وما حصل في غزوة بدر، وما حصل في غزوة حنين، وما حصل في غزوة تبوك، وما حصل في غزوة الأحزاب، وهذه كلها للعظة والعبرة، ليست مجرد قصص هكذا تقرأ. ولذلك من أهم ما ينبغي أن يعتني به الدعاة في وعظ الناس الاعتناء بالقصص القرآنية وبالقصص الواردة في السنة النبوية. وإياكم أن تسلكوا مسلك الأقوام الذين يكثرون من القصص المكذوبة ويقولون يجوز الكذب لمصلحة الدعوة. سبحان الله، حرم الله الكذب وجعله من الكبائر، وأنت تستعمله في الدلالة على الله، في الدعوة إلى دين الله، فيجوزون الكذب ثم تمتلئ مجالسهم بالقصص الواهية المكذوبة لا زمام لها ولا خطام، لا إسناد لها ولا ما يدل عليها من أثر ولا قول صاحب ولا قول تابع ولا موجود في كتاب. ويقولون الناس يتأثرون، يا أخي الذي لا يتأثر بالقرآن وقصص القرآن وقصص النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثر بالقصص المكذوبة، فهذا قلبه قلب فارغ، قلب ضعيف. أعظم ما ينبغي أن يتأثر به الإنسان أن يتأثر بكتاب الله جل وعلا، أن يتأثر بالسنة، أن تكون هذه الدروس والمواعظ زاجرة له، وهو يقرأ في كلام الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينتبه لهذا الأمر. أما هذه القصص التي يكثرون منها فإنها ليست بمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، وتجد فيها الكذب حتى الناس لا ينتبهون. يقول بعضهم، يقول: كان الرجل يمشي مع زوجته وهو ظالم وفي سيارة، ثم قال لها: أنا أتوب إلى الله، وبعد ذلك انقلبت بهم السيارة ومات رحمهم الله. من الذي أخبره بالحوار الذي كان بينهما؟ شيء عجيب، الناس يتأثرون لكن هل يفكرون كيف مات الاثنان ومن أخبره بتوبة الرجل؟ انظر كيف المقصود عندهم أن يؤثروا ولو بالكذب ولو بالافتراء، والناس للأسف الشديد يتأثرون. فإذا لابد أن ننتبه، ولذلك حذر العلماء من القصاصين وألفوا فيهم كتبا، ولا بد للقصاص أن يكون على علم ومعرفة. ولذلك دخل علي رضي الله عنه على رجل وهو يقص في المسجد، قال له: هل تعلم الناسخ والمنسوخ؟ هل تعلم كذا؟ هل تعلم كذا؟ قال: هلكت وأهلكت، هلكت أنت وأهلكت غيرك. هذا ليست بمنهج القرآن، ولا ينبغي أن يتشاغل به الإنسان عن الأمر الشرعي وعن القصص القرآنية والقصص النبوية وما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والنظر في سيرة العلماء. هذه القصص التي ترفع الهمة والتي تنفع العبد في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكر الشيخ ما هي الحكم من القصص في القرآن. نعم،
أحسن الله إليكم. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها: الحكمة الأولى بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. الحكمة الثانية بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. الحكمة الثالثة بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الحكمة الرابعة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له، لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الحكمة الخامسة ترغيب المؤمنين في الإيمان للثبات عليه والازدياد منه، إذا علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد، لقوله تعالى: فسجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحكمة السادسة تحذير الكافرين الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الحكمة السابعة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله.
هذه مجموعة من الحكم لا تحتاج إلى تعليق وهي واضحة، منها أن هذه فيها زجر لمن يقرأ هذه القصص، وفيها كيف عذب الله عز وجل المعرضين المكذبين وأن مآلهم إلى بوار وإلى خسارة، وفيها كيف أثاب الله المؤمنين وكيف نصرهم على أعدائهم. وفي هذه القصص تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام حينما خذله قومه وكادوا به، فالله جل وعلا سلى نبيه بآيات في كتابه وفيها ترغيب المؤمنين بالثبات والصبر والاحتمال، وفيها أيضا التحذير للمشركين وبيان عاقبة شركهم وعاقبة كفرهم، وفيه أيضا إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوة، من نظر في قصص الأنبياء أو في قصة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياته وسيرته كانت أعظم تسلية له. ولك أن تتأمل أن الإنسان يحتمل ويصبر إذا نظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من فقد من يناصره على دعوته فليتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف ضده أقرب الناس إليه، عمه أبو لهب. ومن فقد أولادا فليتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي فقد جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة. ومن فقد زوجة فليتأمل النبي عليه الصلاة والسلام الذي ماتت خديجة التي ناصرته وأعانته وساعدته. ومن عانى من السحر فليتأمل في النبي عليه الصلاة والسلام الذي سحر وشفاه الله عز وجل بما أنزل عليه من الرقية. والذي أوذي في بدنه فليتأمل في سنته عليه الصلاة والسلام الذي وضع سل الجزور على رأسه وشج وجهه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. الذي طرد من بلده فليتأمل في سنته عليه الصلاة والسلام الذي أخرج من بلده إلى المدينة وقال والله عن مكة إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. إذن تجد السير أو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من العبر والدروس الشيء العظيم. وأنت لست أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام إن أصبت بشيء من هذا البلاء، فصبر عليه الصلاة والسلام واستمر في دعوته واجتهد في دعاء ربه وكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. تتأمل في عبادته عليه الصلاة والسلام وتتأمل في صومه وفي عنايته بكتاب ربه وفي أخلاقه مع أصحابه وفي تعامله مع زوجاته وفي تعامله مع جيرانه بل وفي تعامله مع غير المسلمين أيضا. القصص كثيرة في سنته عليه الصلاة والسلام والتي هي منهج حياة نسير عليها. إذن هناك الكثير من العبر في هذه القصص سواء الواردة في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.